بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، لا داعيا إلا أجبته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم أصلح شأننا كله، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الرابع عشر بعد المئة الأولى بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. الآية 39 بعد المئة الأولى. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن قضية المحاجة، وهي المجادلة التي تكون بين اثنين أو أكثر، وتتعلق بالمسائل الخلافية حتى يكون كل من الخصمين يريد نصرة قوله وإبطال قول خصمه، فكل واحد منهما يسعى إلى إحقاق الحق بدليله، وهذا النوع يسمى بالمجادلة أو المحاجة أو المناظرة، فينبغي أن يستخدم فيها المحاور أسلوب التي هي أحسن، بالرفق واللين وإحقاق الحق بدليله، والبعد عن السباب أو الطعونات لأنها لا تجدي إلى ذلك سبيلا. وضربنا أمثلة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا النوع من المناظرات والمجادلات. ولعل السائل يسأل، فكيف نستفيد نحن في واقعنا الذي نعيشه من هذا الباب، وخاصة ونحن نعيش في دول الغرب وبيننا الكثير والكثير من غير المسلمين من المخالفين بل ومن المعاندين، فكيف نتعامل في ظل هذه المجتمعات وفق هذا الأسلوب القرآني النبوي في باب المناظرات والمجادلات؟ أقول على المسلم دائما وأبدا أن يسعى لإحقاق الحق بدليله مع استخدام الأسلوب الطيب الحسن ويبتعد كل البعد عن أسلوب المصادمات، لأن هناك من الناس للأسف نظرا لحميته يبدأ يستخدم أسلوب المصادمة مع المجتمعات التي يعيش فيها، وهذا الأسلوب ليس أسلوبا قرآنيا وليس أسلوبا نبويا، ولكنه ناتج عن عاطفة مؤججة غير منضبطة بقواعد الشرع وغير منضبطة بأصول أهل السنة. ولذلك نلحظ أن أحد الأئمة الأربعة، قيل أنه أبو حنيفة وقيل أنه الشافعي رضي الله تعالى عنهما، جاءه نفر ممن لا يؤمنون بوجود الله عز وجل، وقالوا له: يا إمام، نريد منك أن تثبت لنا وجود ربك بشرط ألا تذكر لنا آية من كتاب ربكم ولا تذكر لنا حديثا عن نبيكم، فنحن لا نؤمن بالله ولا نؤمن برسولكم. طبعا ده صنف من الناس موجود بيننا الآن يسمون أهل الإلحاد، الذين لا يؤمنون بوجود إله ويقولون أن هذا الكون من صنع الصدفة أو الطبيعة. فكيف تعامل الإمام مع هؤلاء؟ طبعا لم يستخدم أسلوب الصدام، ولكن أراد أن يوصل لهم الحق بدليل. إن بعض الناس يستخدم أسلوب المصادمة، التكفير والتخليد في النار، وأنت في مقام بيان وفي مقام تعليم وفي مقام دعوة وفي مقام إرشاد، فليس من مصلحة إحقاق الحق أن تبدأ بهذا الأسلوب الهجومي التصادمي أبدا. ولم يكن هذا منهاجا لنبينا ولا لسلفنا الصالح رضي الله عن الجميع، إنما المنهاج كيف تكون حريصا على هؤلاء وتأخذ بأيديهم إلى رحمة الله تعالى، وخاصة وأنت في مقام تعليم في مقام إرشاد وفي مقام بيان. فماذا يصنع الإمام رحمه الله تعالى؟ حدد لهم موعدا يلتقي بهم فيه، حدد لهم مكانا، وبالفعل في الوقت المحدد تعمد الإمام رحمه الله تعالى أن يتأخر عن موعده. وانظر كيف يتعامل الفقهاء في مقام الدعوة في مقام تبليغ الحق، تعمد ألا يصل في موعده. طبعا الجماعة منتظرين، فلما تأخر عليهم اشتد فرحهم، مدام تخلف وتأخر إذن هو ما عنده القدرة على إقناعنا بوجود الإله. طبعا فرحوا، وبعد قليل نظروا فوجدوا الإمام أمامهم رحمه الله تعالى، فقالوا جميعا في صوت واحد: يا إمام، ألم يقل نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان؟ قال: بلى، قال نبينا ذلك. نعم، أنا أثبت أن النبي قال. طبعا المخالف دائما بيكون عنده على علم بمنهجك، على علم بما تفكر فيه، وربما له دراسات، خاصة أهل الاستشراق وغيرهم، فعارف ما يقوله القرآن، عارف ما تقوله السنة، ولكن هو عنده شبهات وعنده شهوة أخرى في إبطال هذا الحق. فأنت لا بد تكون على علم أيضا بمنهج المخالف، وده مهم جدا للمناظر أو المجادل أن يكون على علم المنهج المخالف، وإلا كيف يناظره وكيف يصل به إلى الحق. فلما قالوا ما قال، طبعا هنا أدي أول نجاح أنهم استشهدوا بإيه؟ بالسنة. ألم يقل نبيكم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان؟ زي ما أنت بتتناقش مع بقول لك ما القرآن بيقول، ده نجاح. نقول لك القرآن إذا واعترف ضمنيا بالقرآن، لأنه استدل به، استدل بالقرآن عليك أو استدل بالسنة عليك، إذا ده نجاح في بداية المناظرة، بداية المجادلة، إن إحنا وصلناهم هم يستشهدوا إيه؟ بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام: بلى، ولكن قبل أن تلوموا سألوني عن سبب التأخير. إذا ده حكم جديد لازم نتعلمه، إن أنت لو إنسان مثلا أعطاك موعدا وتخلف ما تلومهوش بداية، اسأله إيه السبب، ربما عنده سبب وعنده عذر، ما قصد أن يتخلف عن موعده ولكن حصل ظروف معينة منعته. أحيانا تبقى مد الإنسان مثلا موعدا وبعد كده في الوقت المحدد أصبت بمرض معين، عجزت عن الإتيان، يبقى أنت عندك عذر أو مثلا جالك ضيف في الوقت ده وصعب تعتذر منه، واضح؟ أدي كمان عذر. أو مثلا حصل مشكلة معينة، السيارة اللي أنت هتروح بيها اتعطلت، حاولت تبحث عن تاكسي لم تجد فتأخرت، يبقى في عندنا يا جماعة حاجة اسمها إيه؟ أعذار. فليس كل من تأخر عن موعد يعد مخلفا للوعد أبدا، إنما مين اللي يعد مخلف للوعد؟ الذي أعطى موعدا وفي نيته ألا يذهب. أما واحد أعطاك موعدا ثم تأخر لظروف أو امتنع لظروف ما، فإحنا بنعذر، وهذا لا يعد إيه؟ في باب خلف الوعد. لأن البعض بيعمم الأحكام بدون فهم، نقول لا، فارق بين إنسان معذور وفارق بين إنسان تعمد ألا يأتي، فنفرق بين هذا وبين ذاك. الذي تعمد فده مخلف للوعد وفي صفة من صفات المنافقين. زي بعض الناس أحيانا يجي له واحد مثلا ياخد منه موعد، يقول له طب إن شاء الله الساعة 4 بكرة، في نفس الوقت يجي له واحد تاني بعد ما مشي يقول له الساعة 4 بكرة. فهي واحد يقول له يا عم الشيخ أنت اديت موعد لفلان الساعة، يا أخي أنا بوزعه، أنا مش هروح له أصلا، أنا بوزع ده. أهو ده المخلف للوعد. شوف حتى لسه اليوم ما جاش لكن دخل في صفات مين؟ المنافقين، لأنه اعطى موعدا وفي نيته الا ايه يذهب والا يوفي بهذا الوعد، فده الخلف الوعد، ماشي كده؟ او يتعمد ما يروحش، عارف ان عنده يتعمد ما يروحش بدون عذر، فده دخل في دائره ايه؟ النفاق. اما اللي عنده عذر يا جماعه نحن نعذر، وده منهج الاسلام، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بنعذر والله وعندنا اعذار وبنلتمس الاعذار للناس وبصفه المؤمن. طيب يبقى اذا اللي بيخلف الوعد هو من تعمد، اما من كان له عذر فلا يلام ولا يعاتب، فعليه ان يبادر ببيان العذر حتى لا يتهم. قال قبل ان تلوموا سلوني عن سبب التاخير. قال وما سبب التاخير؟ قال خرجت لاتي اليكم فانتظرت قاربا يحملني، يعني انا رحت اركب مركب عشان اجي عليكم، طبعا بينهم وبينهم نهر، فانا هركب مركب واجي لكم فلم اجد. قالوا ماذا صنعت؟ قال انتظرت طويلا فلم أتي. قالوا ماذا صنعت؟ ثم انتهيت وكيف أتيت إلينا؟ قال نظرت على شاطئ النهر فرأيت نخلة أو شجرة، وإذا بهذه الشجرة تتشقق إلى ألواح. طبعا أمر عجب هنا، عشان تعرف إزاي ننطلق معهم من المسلمات، في أمور يا جماعة مسلمة يتفق عليها جميع العقلاء، ما ينكره أحد، فأنت دايما في المناظرة تبدأ من هذه المسلمات حتى تصل بهم إلى الحقائق. فقال لهم والله أنا واقف كده على شاطئ النهر لقيت شجرة بدأت تتشقق لألواح. هم تعجبوا طبعا، ما في شجرة أبدا تتشقق بغير من يشققها، شفت أنت شجرة كده تقعد تتقطع ألواح لوحدها؟ أبدا مستحيل. ممكن تقع بفعل الريح بأمر الله سبب تقع، لما تتشقق ألواح محتاجة واحد يجيب الموس أو المنشار ويبدأ يقطع ولا إيه؟ فقال لهم الشجرة عمالة تتقطع ألواح لوحدها. قالوا عجبا، لا يصدق هذا العقلاء. قال انتظروا لا تتعجلوا، انتم مستعجلين ليه؟ وإذا بتلك الألواح ينزل اللوح تلك اللوح إلى النهر. ده مش بس كده، كمان اللوح عمال ينزل لوحده ينزل المية، وإذا بالألواح تتجمع وتتركب بمفردها حتى صنع القارب. ده قارب اتعمل، خلي بالك كده، الشجرة نزلت عملت له قارب. طيب يا سيدي ماشي، وإيه كمان؟ قال وإذا بلوح يخرج إلي من هذا القارب يحملني، ده كمان مشان ده هكذا، ده اللوح هو اللي ركبني كمان. وإذا بالمركب يمشي بمفرده ويأتي بي إليكم. طبعا الجماعة الكلام ده محدش صدق. صدق أنت الكلام ده رياض؟ مش مهم، ولا أنا صدق، مش أنت بس أشخ رياض، ما في حد يصدق. قالوا يا إمام هذا يعقل؟ صنعة بغير صانع، يعني مركب يتصنع من غير ما يصنع أحد؟ قال أنتم تقولون ذلك؟ قالوا نعم، لابد لكل صنعة من صانع. قال يا قوم سماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يكفي هذا دليلا على وجود العليم الخبير؟ قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يبقى إزاي توصل بالمخالف إلى الحق؟ من باب الرحمة وإحقاق الحق بالدليل، مش بالانفعال ولا بالسباب ولا بمنهج المصادمة. منهج المصادمة لا يولد إلا المصادمة، احفظها كده في باب الدعوة. كل ما تصادم المجتمعات اللي انت عايش فيها تجد منها ايه؟ عانة ومصادمة. ولا ولذلك لما تقرأ سورة الكهف مثلا، أحيانا في بعض الأوقات أنت محتاج نوع من أنواع المضاراة من باب الحرص على الدعوة، وأن تسير الدعوة في طريقها. يعني شوف مثلا قصة الخضر مع أصحاب السفينة، واضح؟ إيه اللي عمل الخضر؟ كسر السفينة، كسر منها لوح. ليه خرقها؟ لأن في الطريق ملك ظالم، الملك الظالم ده أي سفينة تعدي تعجبه يغتصبها من أهلها، يبقى ده مش محتاج مصادمة، هو أصلا منهجه المصادمة، تيجي أنت تصدمه كمان أنت الخاسر، أنت الإيه؟ الخاسر. ده اللي حصل. الجماعة دول مساكين أكرمونا، ركبونا بدون ما ياخدوا مننا أجر، فإحنا لازم نكافئهم على هذا الإكرام. نعمل إيه؟ لو سيبنا المركب الجميلة دي تمشي الملك هينظر لها تعجبه، هاتوها، ودي مصدر رزق لهؤلاء، سبب من أسباب الرزق، لو خدها منهم الملك هيضيعوا ولا إيه؟ طب إحنا نعمل فيهم معروف، نكسر لهم المركب بدل ما شكلها حلو كده تبقى معيبة، فلما تمر المركب الملك هينظر لها ما تعجبهوش فيسيبها، دي ما تنفعش، عايزين مركب حلو واضح، وبعد ما نعدي نروح ما إيه؟ مصلحينها تاني. فاهم حاجة؟ فاهم حاجة؟ يبقى ده في منهج المضاراة خاصة في فترة الاستضعاف، خلاص؟ ما ينفعش منهج المصادمة مع إيه؟ من بطبعه المصادمة، يبقى المصادمة ما تنفعش. ولذلك كان حكمة معاوية رضي الله عنه وأرضاه في سياسته مع الرعية، كان يقول إيه؟ إنما بيني وبين الرعية شعرة، إن جذبوها أرخيتها. ادي الحكمه يا جماعه، هم بيشدوا، انت لازم ايه؟ يكون عندك رزق رحمه بهم، لان لو احنا الاثنين شدينا ايه اللي يحصل؟ تنقطع الشعر، واضح؟ فعشان كده مهم جدا لمن يعيش في تلك المجتمعات الغربيه يكون عنده حكمه في الدعوه. منهج التصادم مش منهجنا يا جماعه ابدا، احنا منهجنا منهج الرزق، منهج اللين، منهج الرحمه، لان انت تريد ان تاخذ بيد خصمك الى رحمه الله، فبكل الوسائل بقى ارحمه، قدم له الحق بدليله، برفق، بدون مصادمة. ليه؟ لأنك أصلا منهجك تأخذ بيد الناس إلى رحمة الله تعالى. إن بعض الناس دايما كده يتصادم مع غير المسلم مثلا، يكفره بداية، ماشي، وحكمه كافر، لكن أنت في مقام إيه؟ دعوة. أنت في مقام إيه؟ دعوة، في مطالب أن أنت تعلمه الخير الأول، خد المسلمات معاه يا أخي، بدل ما تقول له النار قول له الجنة الأول ورغبه، خد بديل الرحمة، اقنعه بالدليل بالحجة. إنما أنت لما بتغلق الباب من البداية خسرته، ماشي كده؟ وده مش منهجنا، منهجنا فتح الأبواب للرحمة والخير. تشوف القرآن قال إيه؟ بيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. طب بالله عليك احنا سمعناهم كلام الله؟ أبدا. ومعنى تسمعه تعلمه، الحجة توصل له. دلوقتي غير المسلم ده اللي بيتكلم باللغة الألمانية، هاب ان انت اديته قرآن باللغة العربية، هل أقمت عليه حجة؟ أبدا، ما بيقرأش هو باللغة العربية، ما عندوش لغة. طب اديته سي دي فيها مثلا القرآن كامل بصوت سي من الناس من المقرئين المشهورين وسمع القرآن، هل أقمت على الحجة؟ هو ما يفهمش معناه، هو لغة ألماني صحيح؟ ما يفهمش بيقول إيه. يبقى عشان تقيم عليه حجة تفهمه معنى الكلام ده إيه، إن يكون مصحف مترجم وتشرحه له، لأن هو الواحد مش هيفهم، ماشي كده؟ يبقى أنت مطالب في مقام الدعوة تعلمه وتفهمه وتبينه. كل رسول ربنا ارسله بلسان ايه؟ قومه، ليبين لهم. طب هل احنا بينا؟ يبقى عشان تكون فيك الرحمه لازم تبين، لازم ايه؟ تبين، تعلمه يعني ايه اسلام، ادي منزله النبي، وعقيدتنا في الانبياء ايه، احنا بنؤمن بجميع الانبياء وجميع الرسل، عندنا اركان سته في الايمان نبدا نشرح واحده واحده برفق، اسلامنا بدعوة المكارم الاخلاق والخلق الكريم، وتعالى ننطلق من المسلمات، طب من الخالق؟ الله الواحد، وهكذا تمشي معاه خطوة خطوة، زي ما رأينا مناظرة النبي للنصارى في لقاءات مضت، ازاي مشي بالمسلمات. الإله له صفات معينة، هل الصفات دي بتنطبق على عيسى؟ أبدا، يبقى مش إله. طب الإله لا يأكل لا يشرب، إن اللي بيأكل بيشرب يبقى تغوط وعنده حدث. عيسى كان بيأكل؟ نعم. كان بيشرب؟ نعم. الله عيسى كان في رحم؟ أيوة. عيسى اتولد كما يولد المولود؟ نعم. عيسى رضع من أمي؟ نعم. إذا ليس بإله. تمشي بقى بالمسلمات خلاص كده، مش مصادمات. لا احنا عايزين لك الخير، فبنبدأ نتعامل مع المجتمع اللي بنعيش فيه من هذا المنطلق، لأن احنا رحمة. الخوف مهم جدا على من تدعوه، ومراعاة حال المدعو مهمة جدا. فعشان كده نقول يا جماعة، أنت كمسلم في دول الغرب أنت مطالب أن توصل ما عندك من خير للغير برفق، بلين. استغل الفرص بأخلاقك، بسلوكياتك، بحرصك على الموعد، بإتقانك للعمل. ما دي كلها دعوة، دي كلها إيه؟ دعوة. ويمكن ذكرت لكم من بعض مواقف الناس في الغرب في مقام الدعوة. ده كان في أمريكا، طفل صغير مسلم اتربى على حسن الخلق. اتربى على حسن ايه؟ الخلق، عشان نعرف قد ايه الخلق بيأثر. فالولد ده كان في يوم دخل كافيتيريا عشان ياكل ايس كريم، بيحب الايس كريم جدا. كان معاه 5 دولار، معاه كام دولار؟ 5 دولار. المهم النادلة في الكافيتيريا اللي بيسموها الجرسونة اللي بتقدم الطلبات غير مسلم، شكلها طبعا متبرك شكلها كذا، الولد صغير، فأراد أن يدعوها، أراد أن يدعوها بإيه؟ بالخلق مش بالكلام. لأن خلي بالك كما قال الحكماء، عمل رجل يؤثر في 1000 رجل، وقول 1000 رجل قد لا يؤثر في رجل. فالولد حب يعلمها بالسلوك. يعمل الولد؟ قال والله أنا عايز أديها بقشيش، يعني كده أنا أقعد مؤدب وأكل الأيس كريم وأديها بقشيش كمان، يبقى السلوك ده ممكن يأثر في هدايتها. إيه اللي حصل؟ تعالوا نشوف. الولد نده لها، طبعا هو طفل صغير وكان في وقت الذروة وفي ناس زحام كتير على الكافيتيريا، والولد ده واخد مكان يعني معطلها، هيدخل بآيس كريم يوم 5 دولار مش عايزينها، ممكن الترابيزة نستفيد منها في 100 دولار مثلا، يقعد عليها 4 5 معايا كده ويبدأوا يطلبوا طلبات، إنما أنت جاي تطلب لي آيس كريم. فالنادلة جاية بقى متغاظة منه، مكشرة خير، عايز إيه؟ قال لها عايز آيس كريم بالشوكولاتة. بكام؟ شافت اللي تطلب 5 دولار. قال لها طب من غير شوكولاتة بكام؟ هي بقى طبعا متضايقة، كمان بيسأل ويقعد يعطلني وأنا في طلبات عندي كتير. قالت له من غير شوكولاتة ب4 دولار. قال لها طب خلاص اديني من غير إيه؟ شوكولاتة. هو بيحب في الشوكولاتة، لكن عشان هو معوش 5 دولار وعايز يديها بقشيش على الأقل دولار، فحرم نفسه مما يحب. خلي بالك، من أجل الدعم ومن أجل أن يترك أثرا طيبا عند هذه المرأة. بالفعل راحت جابت له الايس كريم من غير الشوكولاتة، حطته له ومشي وهي متضايقة. الولد قاعد ياكل الايس كريم، وبعد ما خلص راح مطلع ال5 دولار، ندى للنادلة، راح ساب لها الفلوس وكتب لها كده في دولار بقشيش ومشي، طفل صغير ومشي خلاص. طبعا هي كده من الغاز عماله تنظف المائدة وبتمسك الحساب، فلك كاتب لها يعني في دولار بقشيش لك. بدأت تبكي 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 انها اساءت معاملة الطفل. قالت سبحان الله، انا اسيء المعاملة وهو حرم نفسه مما يحب حتى يقدم لي بقشيشا. فكان اثر طيب جدا جدا مع هذه النادلة، فتعلمت فيما بعد كيف تعامل الناس. فشوف الخلق، عايز اقول لك ان انت باخلاقك ممكن تأثر كتير. فازاي يا جماعة نكون رحمة تلك المجتمعات، وازاي نوصل الخير اللي عندنا للبشرية؟ يمكن ذكرت لكم برضو، ويمكن ده المجال، يعني ذكرنا ده مرارا ولكن جاء وقته حتى تتم الفائدة. قصة الداعية الموجود في بريطانيا، ركب في يوم الحافلة الباص، سمونت البوس الأوتوبيس يعني، واسم الحافلة طبعا شكله الشيخ، لابس زي الزي بتاعه، لابس الأمامة، رجل داعية، ركب الحافلة وراح مدي السائق ايه؟ ثمن التذكرة. فالسائق خد ثمن التذكرة، تيكت يعني، بيردوا له الباقي. خد الباقي وجلس فين؟ في المقعد بتاعه، بيعد الفلوس، لقى زيادة في المال بتاعه 20 بنس. هم عندهم بنس في بريطانيا، احنا عندنا هنا سنت في ألمانيا. البنس زي السنت كده، يعني ما يجيبش لوتش مصاصة. 20 سنت يعني حوالي ايه؟ تجيب حاجة 20 سنت هنا؟ ما بتجيبش حاجة. يعني مال زهيد جدا. الداعية ده بيقول: فبدأت أخاطب نفسي، السائق نسي واداني 20 بنت، طب ما ملهاش قيمة، أنا كده كده هرميها، بلاش ترجعها له، ماشي كده. بعدين يجي له: يا أخي لازم ترد المال لأصحابه، اتقي الله، ده بيصارع نفسه وقاعد. في القصة هو نقل هذا الداعية على الشبكة العنكبوتية المسمى بالإنترنت، بيحكي عن القصة إزاي حدثت. فيقول: أخذت في صراع مع نفسي طول الطريق لغاية ما حانت محطتي، جيت أنزل قلت لازم أرد ال20 بنت. فدنوت من الساق وقلت: يا هذا أنت نسيت واديتني 20 بنت زائدة. يقول: كان العجب أن السائق نظر إلي وقال: ما نسيت، ولكن تعمدت. تعمدت؟ قلت: ولما تعمدت؟ قال: أنا أعرفك جيدا، أنت شيخ هذه المدينة، وأنا منذ عام أقرأ عن الإسلام وعن أخلاق المسلمين، وعلمت أن من أخلاق المسلمين الأمانة، فأردت أن أرى فيك أنت هذه الصفة، أما وقد تحققت منها الآن فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يقول هذا الداعية: فنزلت من الحافلة وأنا أبكي وأقول: يا ويلتي، كدت أبيع الإسلام ب20 بنسا. يا الله، تخيل، تخيل لو هذا الداعية خد الفلوس ومشي 20 بنس، كان هيسلم هذا الرجل؟ أبدا، كان يقول لك: خونة، ما عندهمش أمانة، ما ينفعوش. عرفت أن أخلاقك مهمة جدا في تلك المجتمعات. قال: يا ولدي، كدت أن أبيع الإسلام ب20 بنس. يعني عيب أوي لما نسمع أن مسلم مثلا في دول الغرب بيشتغل في شركة بيشرب خمر، ما بيصليش، غير المسلمين شايفينك. الله، يبقى الفرق بينك وبينهم؟ دينك لم يهذبك، الإسلام ده، فاهم؟ فدي مصيبة كبيرة جدا، يبقى أنت بتصد عن سبيل الله وأنت لا تشعر. عيب لما نلاقي مسلم مثلا في دول الغرب بيعمل ولا يتقن عمله، مقصر في العمل، مفرط، مهمل. أنت بتحسب على الإسلام، شئت أم أبيت، يقول لك آدي المسلمين، وبعد يقول لك آدي العرب، خلاص. وعشان كده بنقول دايما هذا الصنف من الناس بيصد عن سبيل الله. إذا نحن في مجتمعات تحتاج منا إلى العمل، تحتاج منا إلى الأخلاق، تحتاج منا إلى السلوكيات، لأن بالسلوك الطيب بينتشر هذا الدين. وكما تعلمون إن الإسلام ما دخل الغرب ودول الغرب إلا على يد التجار المسلمين، تجار عندهم أمانة، عندهم ثقة في المعاملة، فالناس تتعجب من أخلاقهم وتتعجب من سلوكياتهم، فيسألون: إيه الأخلاق الجميلة دي؟ الإسلام. إيه الإسلام؟ يعرفهم الإسلام فيدخلوا الإسلام. بإيه؟ بالأخلاق، بالسلوكيات. إذا في هذه المجتمعات أنت تستفيد من هذا الجانب، أن أنت إزاي توصل الخير برفق، برحمة، بلين، دون تصادم، رغبوا. وده كان منهج الأنبياء. وذلك أقول لك مثلا، أنتوا حتى عارفين سعادتنا الدنيوية في مقام المعاملات الدنيوية، التجار دايما، التاجر اللي عنده سلعة معينة لما بيجي يعرضها للناس بيعرض أفضل ما عنده أولا، ولا إيه؟ حتى بتوع الفاكهة تجد يحط لك كده حاجة اسمها بيسموهم عندنا في بلدنا عامل وش الفاكهة، يعني يجيب الحاجة الحلوة قوي يحطها قدامك ويعمل لك كده أنوار معينة بحيث تظهر لك لون الفاكهة جميل، فتبدأ أنت تتحرك عايز تشتري، ولا إيه؟ حتى ادخل انت حتى محلات الغرب هنا، خش التجاره دايما يرسل لك الحاجات بمنظر حلو طيب صحيح، ويكتب لك ده بيو وده مش بيو، بيو يعني ده من غير كيماويات، وده يعرفك ما دي امانه، دي ايه؟ امانه. فعرض لك بمنظر جميل جدا جدا، هو ساب لك الاختيار. فنحن اولى بذلك، اصحاب المنهج، اصحاب الرساله، يعرضوا افضل ما عندهم، رغب رغب رغب، وبعد كده بيجي الترهيب. يبقى دعوتنا بين ترغيب وترهيب، ماشي كده، مع استخدام المنهج الصواب، منهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام. النبي يا جماعة كان رحمة، النبي في المدينة كان يعود مرضى المنافقين، يروح يزورهم، يعود مرضى اليهود لهم حق اليوار، يروح يعودهم في عند المرض عليه الصلاة والسلام، لأن النبي كان رحمة، رحمة للعالمين، فما كانش يغلق الأبواب، كان يفتح الأبواب في مقام الدعوة، في مقام التعليم. وعشان كده في 23 سنة بنى أمة وأقام دولة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله وده خطاب للنبي مع المؤمنين اللي هم ايه في يوم احد بعد ان صلب النصر. النبي خد برايهم فصلب النصر اهو بسبب مخالفتهم، فكان المفترض ما فيش صوره بعد كده، لا انت مطالب ايضا بالصوره عليه الصلاه وازكى التسليم. ماشي. وكان النبي مع اعدائه رحمه عليه الصلاه وازكى التسليم. عامل اليهود، اخذ وباع واشترى معهم درع النبي لما مات، كانت مرهونه عند يهودي عليه الصلاه وازكى التسليم، لانه له حق الجوار، ما دام جار له حق الجوار. طيب احنا الان مثلا في بلادهم ودخلنا بعهود امان تلك البلاد، فلابد ان نكون حريصين على مصلحتهم، ان ناخذ بايديهم الى توحيد الله عز وجل الى الجنه، ولا ايه؟ من صنع معكم معروفا فكافئوه، ولا ايه؟ طب احنا عايزين نكافئه باغلى مكافاه اللي هي نعرفه الدين الحق، ناخذ بيده الى رحمه الله تعالى. انت وان اعطيتنا بعد وسائل الدنيا هنعطيك الاخره، هنعطيك الجنه ونعيم الجنه بما عندنا من خير، فتكون حريص على هذا الباب، ان انت تبذل ما استطعت لهدايه الغير، وده منهجك. هذا عن اسلوب المناظره. طيب ممكن برضو يرتبط بهذا الاسلوب حاجه اسمها الحوار وانواعه، عشان برضو نلقي الضوء على جوانب من الحوار الاخرى وانواعها. لما نقرا القران والسنه بنلاحظ امور يا جماعه، ان في عندنا بجانب المناظرات في جانب الحوار. الحوار ده ثلاث انواع، اكتب معايا كده، الحوار نفسه كم نوع؟ ثلاث انواع. في عندنا النوع الاول اللي بنسميه الحوار الاستدلالي الاستقرائي، الحوار الاستدلالي الاستقرائي. معنى ايه؟ بيعتمد على استجواب المحاور. استجواب مين؟ المحاور، والانطلاق معه من المسلمات التي تقود إلى الحقائق حتى يرتفع عنده اللبس ويستجيب للحق، حتى يرتفع عنده اللبس ويستجيب للحق. ده أول نوع من أنواع الإيه؟ الحوار. اسمه حوار إيه يا جماعة؟ استدلالي استقرائي. بتشوف المحاور اللي أنت بتحاوره، تنطلق معاه من المسلمات والحقائق حتى يقتنع، وإذا كان عنده شبهة معينة تزول الشبهة. ويمكن إحنا ذكرنا له مثالا مضى، قصة الصحابي الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام ينكر نسب ولده، زوجته أنجبت له ولد كان أسود اللون، ولد أسود والرجل أبيض، فقال لك ده مش ابني، وراح يقول للنبي إن ده مش ابني. طب إزاي نقنع الرجل ده؟ الآن بقى في حوار استقرائي أهو، هنبدأ ناخد منه هو. فالنبي سأله سؤال، هل عندك إبل؟ يعني سأل القضية خالص أهو على جنب، وبدأ يسأله سؤال آخر، أنا عايز أجيب من عنده الحقائق. قال نعم عندي إبل. قال ما ألوانها؟ لونها إيه؟ قال حمر. الإبل اللي عندي كلها لونها إيه؟ أحمر. قال أفيها أورق؟ مفيش كده بعير في النص كده لونه مسود. قال إن فيها لورقة، يعني فيها ورق كتير. قال من أين جاءت؟ قال لعله نزعه عرق، يعني ممكن في أصول الإبل دي كان في بعير مثلا كده أسود، ماشي كده، فمع الأيام بدأ ينتقل العقول الوراثية فجت فين؟ في الإبل ده والبعير ده. قال ولعل ولدك هذا نزعه عرق. فاقتنع الرجل وعاد فأثبت النسب. فعلا ربما في أصولك أنت ليك جد من الجدود كان لونه أسود، ماشي كده، أو أمه جدها أو جدتها كانت سوداء، وده حقيقي يا جماعة، الأصل والنسب بيستمر الوراثة. فعشان كده نقول لك جالك مش عارف زوجتك عفيفة وشريفة وتيجي تتهمها عشان الواد جه لونه متلون، يعني ما تشوف في الأصول، لازم هتلاقي في الأصول إيه؟ حتى انت تلاحظ كده بقى يقول لك ايه ده طالع لجده، جده كان اسمر مع ان ابوه ابيض، طالع لجده صحيح، العرق وصل النسب. فمن هنا بيبدا النبي يستدل بالحقائق والمسلمات عشان يقنع ايه من يحاوله، وده اسمه الاسلوب الايه او الحوار الاستقرائي. زيه بالضبط قصه الاعرابي اللي اعترض عندما قال النبي عليه الصلاه والسلام ازكى التسليم لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. ده منهج الإسلام، ما عندناش عدوى في الإسلام ولا عندنا كشاء ولا عندنا صفر. صفر اللي هو شهر صفر. العرب في الجاهلية كانوا يتشائمون بشهر إيه؟ صفر، لأنه بيجي بعد الأشهر الحرم، فهم في الأشهر الحرم ما فيش قتال، فكان كل اللي عنده مشكلة يأجلها لإيه؟ لصفر، فكانت تكتب في الحروب، فكانوا يتشائموا من الشهر ده. فنقول لك ولا صفر ولا هامة. هامة لأن بعض برضو العرب في الجاهلية كانوا يتشائموا بالطيور، البومة مثلا، عارفين طائر اسمه البومة أو الغراب، لما يشوفوا البومة يقول لك بس ربنا يستر في مصيبة جاية. فالنبي قال لك لا ولا هامة، ما عندناش الكلام ده في الإسلام. وذلك ابن عباس لما جلس بين بعض الناس فطائر بيصيح، طائر معدي كده وعمال ينعق زي البومة مثلا، فواحد قاعد قال لي خير خير لما شاف الطائر، يعني في مصيبة جاية. فابن عباس قال له لا خير ولا شر، أي لا يرتبط بصوت هذا الطائر لا خير ولا شر، إنما الأمر بيد من؟ بيد الله. فالنبي قال لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. فأعرابي جالس قال يا رسول الله ما بال الإبل تكون على الرمل نشاطا، أن عندي إبل يجروا على الرمل بسرعة أو في نشاط، فيدخل بينها الجمل الأجرب فيجربها. يجي جمل كده عنده الجرب، لو دخل في وسطهم كلها تتعدي وتنام على الأرض من الجرب. قال لك أنا جبت مسألة يبقى معضلة، هيرد إزاي؟ فقال النبي له فمن أعدى الأول؟ من اللي أعدى الجمل الأول؟ الله. يبقى من؟ يبقى أمر الله. دي مجرد أسباب، اوعى تعتقد أن المرض ينتقل بفعل المرض ذاتيا أبدا، ولكن في أسباب. في إيه؟ فيقول لك فرق بين أن المرض ينتقل ذاتيا، لا لا ينتقل ذاتيا، ما بينتقل بأمر من؟ بأمر الله، ويجعل لذلك إيه؟ أسبابا. أنت خد بالأسباب وتجنب، لكن اوعى يكون عندك عقيدة فاسدة أن المرض ينتقل، لا له أسباب. وصلت دي؟ فيبدأ ناخده من المسلمات والحقائق. فده أول أسلوب في الحوار اسمه الحوار الاستدلالي الاستقرائي. في عندنا النوع الثاني اللي بيكتب بنسميه الأسلوب الوصفي. في من أساليب الحوار أسلوب اسمه الأسلوب الإيه؟ الوصفي. إن المحاور يصف فضل شيء معين ويمعن في الوصف حتى تصل القناعة عند السامع. من هذا النوع من الحوار حديث أبي هريرة الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات أيبقى من ضرنيه شيء؟ شوف الوصف الجميل بقى. قال لهم تعالوا كده هنقول لكم لو في نهر ماء عذب جميل قدام البيت وحضرتك كل يوم تغتسل فيه كم مرة؟ 5 مرات أيبقى من ضرنيه شيء؟ الضرن يعني الكاذورات، جاي انت عرقان وعليك مثلا بعض الروائح دخلت تستحم، ها كم مرة؟ هيفضل حاجة يا شيخ خامس؟ إلا بقى لما يكون واحد مؤصل بقى في الإيه؟ داهي النفس ما بيطلعش ده حاجة تانية. طبعا الإجابة خلاص هنا قناعة تامة اهو، ما يقدرش حد ينكر ده يا جماعة لأنه بيخاطب من مسلمات. قالوا لا يبقى من ضرنيه شيء يا رسول الله. اتفقنا؟ طيب. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. حوار مش ممكن تنكره، أسلوب وصف جميل جدا بيوصلك للحق بدليله، بيوصلك للحق بإيه. ودي مهمتنا يا جماعة، إن أنت لما تيجي تعرض ما عندك من خير ابدأ بالترغيب أولا. بعض الناس تيجي مثلا مقام الدعوة تارك الصلاة كفر يخش النار. بارك الله فيك، الحكم صحيح، لكن المنهج في هذا الباب سقيم، ليس منهج النبوة أبدا. ما اختلفناش معاك، ما اختلفنا معاك إن تارك الصلاة كمقام الكافر وإنه مخلص في النار إن مات على ذلك، على خلاف من العلماء بعضهم من يرى إنه فاسق أو مرتكب كبيرة. المهم ما اختلفناش معاك في الحكم، لكن انت في مقام ايه؟ دعوة، كيف توصل؟ واحد ما بيعرفش يصلي، او واحد تارك للصلاة، واحد جاهل، واحد ما يعرفش الاسلام، وتيجي تدخل طول تطيره؟ طب علمه الاول الله يرضى عليك، فهمه، كن حريص على مصلحته وكن رحيما به، ماشي كده. لكن على طول تبدأ بمنهج الغلق ده يبقى صديت عن سبيل الله. ما هكذا كان النبي يعلم أبدا. أهو أدينا المنهج أهو، شوف يرغبهم الأول، شوف اقرأ كده الباب تجد آلاف الأحاديث في فضل الصلاة ولا إيه، والأحاديث القلة اللي بتبين إيه العاقبة، لكن غالب الأحاديث فين؟ في باب فضل الصلاة وصفة الصلاة وتعليم الصلاة. خلاص كده، يبقى أنت طرقت الكم الرهيب ده في مقام الدعوة وخدت لنا بإيه؟ بالترهيب فقط، ده مش أسلوب، منهجنا ترغيب وترهيب، تبدأ ترغب وتعلم وتصبر على ذلك، بعد كده إن وجدت خلاص صدا يجي من دور إيه بقى؟ الترهيب. ماشي كده يا جماعة؟ فانتبهوا. وحتى أنا قلت لك وأقول مرارا، لما تيجي حتى في باب الأحكام الشرعية، باب الحلال والحرام، الحرام قد إيه لما يذكر في القرآن والسنة؟ قليل جدا. الحلال كله سبحان الله، يعني مثلا في الحلال، في الحلال والحرام يجي القرآن يقول لك مثلا سورة البقرة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، شوف خلق لكم ما في الأرض جميعا، ده باب الإباحة والحلال سبحان الله. طب تعالى الحرام في سورة الأنعام ثلاث آيات، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. يا الله، احنا بقى قضيتنا ايه؟ بدأنا نترك المباح الكبير ده نخليه صغير ونوسع في دايرة ايه؟ الحرم. لما حقيقة بعض الناس سود الحياة في وش الناس، يسود الحياة قدامك، بعضهم كده يعتقد ان الاسلام ده معنى ايه؟ تحريم ونار وعذاب. ايه ده يا جماعة؟ لا والله الاسلام مش كده ابدا. ضيقنا الاسلام لما نفرنا منه اناسا كثيرين بسبب عدم المنهجية عندنا، أغلقنا أبواب كثيرة جدا جدا. لا يا جماعة، في عندنا ترغيب، في عندنا أسلوب طيب في الدعوة، في عندنا مراعاة لحال المدعو، وماشي واحد محتاج لرفق، واحد محتاج للين، واحد محتاج لنوع من الحزم والشدة، لكن مش الكل سواء، مش الكل إيه سواء، تفرق بين واحد جاهل، واحد متعمد الخطأ، واحد أخطأ بدون قصد، واحد ناسي، واحد مكره، الناس أصناف، واحد معاند، فكل له طريقته فين؟ في الدعوة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. في أقسام من الناس وفي طرق للدعوة، فمهم جدا نتعلم من أساليب الكتاب والسنة كيف نعلم الناس الخير. تشوف القرآن يقول للنبي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، ما قالش واصبر، قال واصطبر. طب أنت علمت البيت، علمتهم، رغبتهم، بينت لهم، كم مرة قعدت في البيت عملت مجلس علم مع زوجتك؟ كم مرة يا أخي الله يرضى عليك، كثير من النساء ما يعرفن أحكام الحيض والنفاس، في بيتك ممكن عايشة حياتها بتصلي صلاة باطلة وأنت المسؤول، هل علمتها أحكام الطهر ذات الطهر من الحيض أو الجنابة؟ علمتها إزاي؟ قعدت معاها في يوم مسكت كتاب في فقه المرأة المسلمة وعلمتها وسألتها؟ ولا أنت عمال بس تصدر أحكام وخلاص؟ ولادك هل قعدت معهم علمتهم؟ بينت لهم؟ يا جماعة عندنا عادات مثلا في بلادنا، بتجد البنت مثلا في قضية سنن الفطرة بتفضل لا تطبق سنن الفطرة حتى الزواج. فين الأب وفين الأم؟ معروف أن حلق العانة والاستحداد من سنن الفطرة للرجال والنساء، بتفضل المرأة في بلاد المسلمين والله لغاية ما يبنى بها ما بتزلش شعر العان ولا بتستحد، تقول لك لا لما تيجي تتجوز. فشوف كم ضيعنا، ومعلوم ان اللي يترك هذا الامر 40 يوم دخل في النار، فاهمني؟ طب انت علمت، بينت، قعدت مع الزوجة والاولاد فهمت الاحكام دي ولا لا؟ طب اذنت لها تروح المسجد تتعلم ولا لا؟ سنن كتير جدا ضيع يا جماعة، ماشي كده؟ وعلى طول عمالين نغلق، لا ما نغلقش، منهجنا منهج فتح الابواب للخير، مفتاح خير. يبقى عندنا اسلوب الوصف، ازاي تعرض اطيب ما عندك برفق بلين بحب بخوف على من تدعوه، لان املك انه يستجيب وينجو معك، مش ان انا بتصيد له اخطاء عشان ابعده ابدا، فهمنا؟ يبقى احنا نستفيد من اساليب الحوار في القران والسنه، ازاي نكون رحمه على الناس. يبقى عندي الأسلوب الوصفي، في بقى عندنا أسلوب آخر ثالث ده مهم جدا أيضا، وهو الأسلوب التشخيصي الاستنتاجي بالنوع الثالث.
اسلوب تشخيصي استنتاجي، ان انت بتعرض الامر في طول السؤال تنشيطا للذهن واعمالا للفكر. من أمثلة هذا النوع حديث ابن عمر جاء في الصحيح، يقول ابن عمر لأبيه عمر: جلست في مجلس رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إنها كالمسلم. شوف الاستنتاج الجميل بقى، عرض سؤال وتشبيه جميل وينتظر منك الإجابة، وده مهم في أسلوب الدعوة. أنا ممكن أسأل ابني سؤال، خليه يفكر عشان يوصل للعلم والحق، أسأل زوجتي سؤال، فكر، خليها تفكر وتقرأ وتبحث، ده أسلوب مهم جدا، ماشي؟ لأن بعض الناس يا جماعة حقيقة، بعض الناس في الدعوة عامل نفسه واعظ حتى في بيته، دايما يخطب، نقول لها الخطبة على المنبر أو في المسجد، في المسجد، إنما أنت في البيت. فهي بتسمع منك على طول طاخ 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 طاخ، عمال تقول، ما اشرقتهاش مره معاك انها تقرا او تطلع او تبحث او تحس بشخصيتها ابدا، ماشي كده؟ فانت دايما عمال افعلي افعلي افعلي، طب ما تفعل انت رب. وعشان كده تجد بعض الزوجات تقعد تتصيد لك انت الايه؟ الاخطاء، بيقول لي اعملي وهو بيعمل كذا، فتبدا تقف لك على الواحده، بيجي لنا مشاكل كتير، بيقول لي كذا 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 وهو بيدخن، بيقول لي كذا 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 وهو ما بيشتغلش، بيقول، فبدات هي كمان بقت ند لك، ما هو انت دايما تتذكرها بالاخطاء فقط، ما جيتش في مره اثنيت عليها في امر كويس او شكرتها في فعل كويس او شفتها لبسه حلو، ما دحت في لبسها ابدا عليك. تجد بعض الناس يا اخي في بيته اعمى وعينين فتحه فين؟ في الشارع، يشوف بره اللفه ستريتش واللفه مش عارف ايه، انما جوه مش شايف حاجه، داخل اعمى. يا اخي الله يهديك، انظر انظر حولك، انت مبسوط عشان مش متجوز طبعا؟ لا اصل حقيقه يا جماعه فعلا، حتى بعد تقول لك انت مش ملاحظ حاجه، لا يا سيدي ده ما بيلاحظش، ده اعمى جوه البيت، هو يشوف بره بس، انما جوه لا، ما يشوفش. مثلا دخل مره البيت مثلا منظم ومرتب، ربنا يبارك فيك، ربنا يجزيك خير، ايوه كده، شاف المطبخ الله، شم ريحة الله، أبدا دي مولع على باله، يقول لك ما هو ده واجب عليها، واجب عليها؟ يا أخي الله يهديك. طب اللي أدى ده الإسلام علمنا اللي بيأدي الواجب ربنا بيكافئه بالجنة ولا إيه؟ طب واجب عليها وعملته اشكرها، فاهم؟ تخلي بيتك جنة. فمرة لازم تسألها تناقشها تقعد معاها، وعليكم السلام عليكم. شوف أولادك تتكلم معاهم، فشوف النبي يا جماعة جالس مع الصحابة فيعرض هذا الأسلوب: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إنها كالمسلم. يقول ابن عمر: فخاض الصحابة في أشجار البوادي وما عرفها أحد. كل واحد مثلا قاعد من الصحابة، يعني شجرة الكفور؟ لا، مش شجرة الكفور. طيب شجرة الموز؟ لا. طب شجرة البطيخ؟ إذا هو البطيخ له شجر؟ كان في واحد معتقد أن البطيخ له شجر، فعمال يقول لي: والله يا شيخنا الحاجة متعباني. خير؟ يقول لي: البطيخ التقيل ده ازاي الشجره بتشيله؟ يا ابني بيطلع على الارض، ملوش شجر ده، والا كنا بتعورنا. لو في شجر بطيخ وانت ما عادش معدي من تحتها، تنزل عليك بطيخه تكسر دماغك. يا ابني البطيخ بيتزرع في الارض. ده حاجه تاجر، معلومه حلوه دي. يبقى البطيخ بيتزرع فين؟ بيمشي في الارض، بيمشي في الارض.
البطيخ احنا بنسميه الرقي، يعني هذا الاحمر.
الاحمر هو البطيخ ده، اللي هو بيسموه الدلاع. بارك الله فيه. فطبعا كل واحد يذكر شجره معينه، غلط غلط غلط. يقول ابن عمر: وعرفتها انا يا ابي انها النخله، ولكنني استحييت ان اتكلم في مجلس الصحابه، كان لسه غلام، فشوف الحياء والادب. فعمر يقول له: ايه وعرفتها يا ولدي؟ نعم. قال: لو قلتها لكان احب الي من الدنيا وما فيها. شوف حرص الأب على مصلحة الابن، عارف ليه؟ لأنه لو قال في حضرة النبي، اللي أنا عايز أوصله لك يا زوج بقى، النبي على الأقل حاجة هيشجعه، هيدعيله دعوة حلوة، لأنه أجاز. طب وأنت في البيت بقى لما زوجتك تعمل حاجة حلوة ما بتشجعهاش ليه؟ مش ده أسلوب نبوي؟ يقول ابن عمر: وقال فقال النبي: إنها النخلة. فبالله عليك أنا عايزك ترجع لبيتك، شوف البيت فيه إيه، اقعد مع زوجتك، اتكلم معاها، لو عملت حاجة طيبة اشكرها، ربنا يبارك فيك، ربنا يكفيك خير يا أخي، ادعي لها أنها تربي أولادك ويعد ليل ونهار بتنظف في بيتك. مهم جدا يا جماعة، لازم نكون رحمة، معنا بنستخدم المنهج النبوي في بيوتنا، في أحوالنا، في مشاكلنا كلها، نعالجها بالقرآن والسنة. فالنبي شبه المسلم بإيه بقى؟ بالنخلة. ليه النخلة؟ قال العلماء لأن المسلم عزيز بإسلامه، شامخ كالنخلة مرتفعة عندها عزة. اثنين، المسلم كله نفع كالنخلة، النخلة تدي لك ايه؟ التمر والرطب، ودي كلها فوائد، طاقة سكرية وطاقة سبحان الله. وبعدين تقول لك من ضمن فوائد التمر انه علاج للأرق، اللي بينامش بالليل علاجه انه يشرب التمر باللبن ممزوج باللبن، شب سلام يرتاحوا الناس. ايه كمان؟ علاج للسموم، يطرد السموم من البدن. ايه كمان؟ قال لك كمان المسلم يقابل الإساءة بالإحسان كالنخلة، النخلة تضربها بالحجر تعطيك أطيب الثمر، وكذلك المسلم يلاقي الإساءة بالإحسان. ايه كمان؟ لو ما فيهاش تمر ولا كذا ولا كذا، يقول لك يستخدم زعفها في صنع السلال والأقفاص والحبال، تجارة كمان، وكذلك المسلم كله نافع، كله نافع، واضح؟ فده أسلوب اسمه استنتاجي تشخيصي، يبدأ يستنتج من السامع. وعندك برضو على هذه الشكلة، أتدرون من المفلس؟ الحديث. يبقى دي أنواع الحوار. إخوة الإيمان والإسلام، أرى المقام كالضاق، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الوقت دخل.